الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الرابعة من الروايات التي يستدل بها على تحقق بلوغ الذكر بإكمال 13 سنة، وكان الكلام في إسناد الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب. وتحدثنا في الدرس السابق عن نقطة هامة في مسألة وثاقة الرواية، حيث أننا نرى أن أكثر روايات الشيخ الطوسي في التهذيبين وأكثر روايات من لا يحضره الفقيه للصدوق رواها الشيخ والصدوق إضافة إلى السند بإسناد. وقلنا المقصود من الإسناد هو طريق المصنف إلى الأصول، هذا يسمى الإسناد، بخلاف السند الذي هو طريق صاحب الأصل إلى الإمام. طبعا قلنا هذه الظاهرة لا توجد في الكافي. الكافي ما شاء الله أخذ الروايات من أصحاب الأصول مباشرة. فتساءلنا، هل تتوقف صحة أو وثاقة الرواية على سلامة السند والإسناد معا، أو يكفي سلامة السند وإن كان الإسناد عليلا، كما لو كان في إسناد الشيخ عليكم السلام، كما لو كان في إسناد الشيخ راوي مجهول الحال أو ضعف، ما هو الحق؟ قلنا اختلفت الطائفة على قولين. قول الأول وهو المشهور بين العلماء أن صحة الرواية موقوفة على سلامة السند والإسناد معا، كما تسقط حجية الرواية بتعللها في السند تسقط أيضا بتعللها في الإسناد. هذا المشهور بين الأصحاب، إلا أن البعض كبعض أساتذتنا كان يقول في مجلس درسه أننا لا نحتاج في توثيق الرواية إلى سلامة الإسناد، حتى لو كان إسناد الشيخ إلى أصحاب الأصول ضعيف أو مجهول أو مرسل لا يضر بحجية الرواية إذا كان سندها صحيح. واستدل على ذلك بأن الأصول التي اعتمدها المصنفون كانت من الذياع والاشتهار والانتشار بدرجة أوجب عصمتها، أوجب أمنها عن التحريف، عن تلاعب المتلاعبين، عن إدخال الكذابين فيها، أمنت. ومثل لذلك بمثل كتاب الوسائل في عصرنا عليكم السلام. كتاب الوسائل في عصرنا منتشر في كل العالم، لا توجد حاضنة شيعية إلا وتجد فيها نسخ من كتاب الوسائل. الآن إذا تبحث في السيدة زينب عليها السلام في منطقة السيدة زينب، كم كتاب وسائل موجود؟ لا يقل عن 100. عند كل عالم موجود كتاب وسائل، في كل مكتبة موجود كتاب وسائل، في كل حوزة موجود كتاب وسائل، في كل مكتب مرجع مكتوب موجود كتاب الوسائل. بالنجف كيف؟ بقم كيف؟ بالهند، بالباكستان، بأفغانستان، بالخليج، ما شاء الله. فهل يستطيع أحد أن يتلاعب بروايات كتاب الوسائل؟ أبدا، سرعان ما يكتشف ويفتضح. انتشاره سبب أمنه عن التحريف، هكذا كانت الأصول في زمن المشايخ الثلاثة، منتشر إلى مستوى أمنت من التحريف. والشيخ الطوسي كما الشيخ الصدوق إنما ذكرا إسناديهما إلى الروايات في المشيخة فقط لبيان طريقيهما إلى الروايات أو للتبرك. بعض الأحيان واحد بيذكر السنة التبرك، مثل الآن في هذا العصر البعض يحصل على الإجازة في الرواية، حصوله على الإجازة في الرواية لأجل ماذا؟ تبرك لا أكثر، لأنه لا نحتاج الآن أسناد إلى الكتب الأربعة، لا نحتاج. فأنت أن تقع في طريق هذه الروايات مجرد البركة لا أكثر، أما هي آمنة عن التحريف. الرأي الحقم عليه المشهور وذلك لأن انتشار الأصول الأربع 100 في زمان المشايخ الثلاثة لا يوجب حصول الإطمئنان أو اليقين بأمنها من التحريف. من يحصل له يقين الآن؟ من يحصل له الآن اطمئنان؟ خصوصا مع ما علمنا وقرأنا باستهداف مذهبنا بكل تفاصيله في العقائد، في الفقه، في التفسير، استهداف بشع. أصلا أستطيع القول عبر تاريخ البشرية ومنذ آدم إلى يوم الناس هذا لم تستهدف طائفة بوجودها وبتفاصيل وجودها كما استهدفت الاثني عشرية، استهداف مطبق. أصلا هناك كتب حرفت، مثل ما يقال في كتاب تفسير القمي، النسخة التي بين أيدينا لا جزم أنها هي تفسير القمي، ما عندنا جزم، هذا خليط من تفسير القمي وتفسير أبي الجارود ابن المنذر، زياد ابن المنذر اللي تنتسب إليه الطائفة الجارودية، كتاب علي بن إبراهيم القمي. هذا الرجل كان أبوه من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، يعني مقارب لعصر الشيخ، ما في بينه وبين عصر الشيخ 200 وشوي سنة، ومع ذلك مولانا فيه شبهة تحريف. بل بعض علمائنا يقول إن كتاب الرجال لابن الغضائر محرف. سمعتم بكتاب الرجال لابن الغضائر اللي ما معروف لأحمد ابن الحسين ابن الغضائر أو للحسين ابن الغضائر، ما معروف للأب أو للابن. هذا مولانا بتيجي بتلاقي ضعف زرارة، ضعف زرارة، ضعف كبار أصحاب الرواية المعتمدين. فقال بعض الرجاليين أن هذا الكتاب الذي وصل هذا كتاب محرف، لأنه يخالف فيه كل علماء الشيعة في الجرح والتوثيق، يوثق بعض من أطبقت الطائفة على تضعيفه، يوثق بعض من أطبقت الطائفة على تضعيفه، ويضعف بعض من أطبقت الطائفة على تحريف. واصل إلى هذا. كتب الإمام الصادق والإمام القاضم عليه السلام عليهما السلام كانت منتشرة. مدرسة الإمام الصادق لم تكن مدرسة عادية مولانا، مدرسة ممتدة من المدينة إلى الكوفة. مو يقول بعضهم دخلت مسجد الكوفة فوجدت 4000 شيخ كلهم يقولون حدثنا جعفر ابن محمد. 4000 راوي عن الإمام في مسجد الكوفة، كانت منتشرة ولكن تعرضت للتحريف، بحيث يتصدى الإمام الرضا عليه السلام بلعن ابن أبي الخطاب، يقول لعن الله ابن أبي الخطاب، لقد دس في كتب أبي أحاديث لم يقلها أبي، مع ما كانت عليه من الذياع والانتشار والاشتهار. فقياس الأصول الأربعمائة على كتاب الوسائل قياس مع الفارق. الآن الانتشار اليوم الانتشار عبر طباعة مكانات مولانا، بتفوت كتاب الوسائل تطبع لك 10000 نسخة، أما في ذاك الوقت الاستنساخ كان ماذا؟ بالريال. إذا لا يحصل لنا اطمئنان فضلا عن اليقين بأن الأصول التي وصلت إلى المشايخ الثلاثة كانت آمنة من الخطايا والتحريف. لهذا حتى نأخذ بتلك الرواية لابد وأن نعرف إسناد المصنف إليها. وأنا أقول لكم شيء أيها الأعزاء، يجب ألا نكون متهاونين في مسألة توثيق الروايات. يعني أنا أميل للمذهب المتشدد في مسألة توثيق الرواية، مو المتشدد بمعنى لا نقبل أي رواية، لا، لكن يجب أن نصل إلى اليقين أو الاطمئنان بصدور الرواية، بحجية الرواية، حتى نبرئ ذمتنا أمام الله. وإلا مع عدم حصول اليقين أو الاطمئنان لا يكتفى بالظن، لأن الأصل عدم حجية الظن أينما حل، وإذا لم يكن حجة فيشملنا قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، إذ الله لم يأذن إلا بالعلم، ولا تقف ما ليس لك به، إذن كل ما ليس بعلم لا تقتفي أثره، لا تتبعه، ما لا تتبع العلم فقط. ولا يحصل لنا العلم مع وجود إسناد ضعيف أو إسناد مجهول أو إسناد مرسل، لا يحصل لنا اليقين بأن الرواية التي وصلت إلى الشيخ ورواية فعلا موجودة في الأصول الأربعمية، ما يحصل لنا، لا علم لا أطمئنة، ظن، والظن لا يغني. لذلك نحن نرى ضرورة سلامة الإسناد والسند لثبوت حجية الرواية. طيب، بعد هذه المقدمة نأتي إلى روايتنا. في روايتنا الشيخ يروي الرواية بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب. إسناد الشيخ إلى محمد ابن علي ابن محبوب ذكره وين؟ في المشيخة. قال هكذا: فقد رويته، هكذا يقول الشيخ، وكل ما كان فيه، يعني في كتاب التهذيب، عن محمد ابن علي ابن محبوب فقد رويته عن الحسين ابن عبد الله عبيد الله، عن الحسين ابن عبيد الله، عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، عن أبيه محمد ابن يحيى العطار، عن محمد ابن علي ابن محبوب. إذن بينه وبين كتاب محمد ابن علي وابن محبوب ثلاث روايات: الحسين ابن عبيد الله، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وأبو محمد ابن يحيى العطار. هذا الإسناد. لا إشكال في وثاقة الحسين ابن عبيد الله، ولعلنا نأتي عليه في دروسنا المقبلة، كما لا إشكال في محمد ابن يحيى العطار، وقد تقدم معنا مرارا أن الرجل صاحب كتاب، وهو من مشايخ الكليني، وهو ثقة بلا ريب، شيخ الطائفة، وجه الطائفة، عين الطائفة في زمنه. إنما الإشكال في ابنه، ابنه أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، في كلام طويل، هل هذا الرجل ثقة أو ليس بثقة، إذ لم يذكر في حقه الشيخان النجاشي والطوسي أي شيء، لا قالا ثقة ولا قالا ليس بثقة. وحاول جملة من العلماء توثيقه بوجوه، ونحن سنبحث في حال هذا الرجل. ليش؟ لأن الكثير من روايات أبيه بلغتنا عنه، 700-800 رواية عن طريق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، فمحرز الواحد يبحث ويحاول ماذا؟ توثيقه. روايات تتدخل في أسي الأحكام الفقهية، نحن سنبحث حاله في مرحلتين. المرحلة الأولى الوجوه التي ذكرت من قبل العلماء لتوثيقه وما رد عليها المحقق الخوي في المعجم. يعني بتقدر تختصر من بداية علم الرجال إلى زمان المعجم، في المعجم استوفى كل تلك الوجوه.
كان هناك في مبنى من لم يرد في حقه لا مدى ولا هدف، أنه الأصل الثقة.
هذا بناء على أصالة العدالة. المشهور في زماننا لا يعملون بأصالة العدالة في الراوي، بل على العكس يقولون الراوي الأصل فيه أنه بحكم الضعيف إلى أن تثبت وثاقته، لا يعملون. فالسيد الخوي اختصر علينا، ذكر كل الوجوه التي ذكرت من زمن تأسيس علم الرجال إلى زمانه، اللي هي أربعة وجوه لتوثيقه. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية المحاولات المستجدة في عصرنا. هناك محاولة لأستاذنا السيد الحائري دام ظله، ذكرها في تقريرات بحث أستاذه السيد الصدر عند استعراض رواية رفع عن أمتي تسع، فإن راوي هذه الرواية أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. استعرض في هانش هذا التقرير كتاب مباحث الأصول، استعرض محاولة، نشوف هذه المحاولة تنجح لتوثيق الرجل أو لا. عندنا محاولة ثانية ذكرها السيد رضا السيستاني ابن السيد علي السيستاني دام ظله. طبعا السيد رضا السيستاني شخصية علمية عالية، في كتاب طبع أخيرا في النجف، مع الأسف إلا بسيدة زينب ما في كتب، ما في حراك كتبي، قبسات في علم الرجال. طبعا هذا مو مؤلف لنفس السيد، هي بحوثه الخارج في الفقه، استعرض هذه المباحث. فجاء بعض طلابه وهو السيد البكة وجمعها وسماها قبسات في علم الرجال، إنصافا كتاب مهم وفيه تجديد رجالي عالي جدا، ويستحسن للإنسان أن يقتنيه فضلا عن أن يطالعه ويدرسه. له محاولة أيضا في ماذا؟ في هذا الكتاب لتوثيق هذا الرجل. وهناك بعض المحاولات الأخرى عند بعض المعاصرين. لنبدأ بالمرحلتين، المرحلة الأولى إلى زمان المحقق الخوئي، الوجوه التي ذكرت كمحاولة لتوثيق الرجل. ذكر المحقق الخوئي قدس سره أربعة وجوه وأجاب عليها. الوجه الأول أن هذا الراوي من المشايخ وصاحب إجازة، وهو من مشايخ النجاشي. الوجه الأول ماذا فيه؟ ثلاث قرائن. القرينة الأولى أنه من المعاريف، من المشايخ الكبار، حيث روى عنه الشيخ الصدوق كثيرا، وروى عنه جماعة أخرى من كبار علمائنا. ولا يمكن أن يكون هذا الراوي ضعيف وقد تسابق العظماء للرواية عنه. لذلك يسمى إما بيعبرون عنه أنه من المشايخ أو من المعاريف. هذا هو أي قرينة. قرينة الثانية أنه من مشايخ الإجازة، أجاز مجموعة من الرواة في الرواية عنه، صاحب إجازة. أي قرينة ثانية. قرينة ثالثة أنه من مشايخ النجاشي. وانت درست في علم الرجال، ونحن ذكرنا هنا في مجلس الدرس في بعض الدروس أنه لا ريب في وثاقة جميع مشايخ النجاشي، لأن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. أي قاعدة. وطبعا بناء على هي القاعدة، قاعدة وثاقة مشايخ النجاشي، نستطيع أن نوثق 17 شيخ، 17 راوي ثبت أنه من مشايخ النجاشي ولكن لم يذكر في حقهم لا توثيق ولا تضعيف. يشكل المحقق الخوئي قدس سره. لا، هذا كله وجه واحد، قرائن ثلاثة في وجه واحد. بعدنا بالوجه الأول. يقول أما أنه من مشايخ الإجازة والمعارف فليس دليل على التوثيق، حيث أن أكثر الرجاليين لم يقبلوا وثاقة الراوي لمجرد أن يكون شيخ إجازة. ويمكن غير الثقة يجيز، ويمكن للثقات أن يأتوا إلى غير الثقة ويطلبون منه الإجازة في الرواية عنه. هل هناك تلازم بين كونه شيخ إجازة وبين الوثاقة؟ ما فيه تلازم، لا عقلي لا شرعي لا عرفي لا متشرعي. شوف أنت العلامة الحلي عنده إجازة في الرواية عن كثير من علماء السنة من أبناء العامة، وفيهم من ضعف عند أبناء العامة. أخذ إجازة، هل يستلزم أخذ الإجازة تستلزم وثاقة المجيز؟ لا تلازم. بعبارة أخرى، لا ملاكية شيخوخة الإجازة في التوثيق. نحتاج إلى إما اطمئنان، إما يقين، إما قرين. هذا أولا. وثانيا، أن هذا الرجل لم تثبت رواية النجاشي عنه. وفعلا الكلام كما يقول المحقق الخوي، أنا تتبعت لأكثر من 7 ساعات كل من يروي عنهم النجاشي، لم تثبت، ما وجدت رواية للنجاشي عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، ما وجدت. أي دعوة في الفضاء. وكونه من المعارف ورواية الأعاظم عنه لا تنفع، لأن الأعاظم رووا، ثبت أنهم رووا عن الضعفاء. شيخ صدوق ما روى عن الضعفاء. إذن هذه القرينة الأولى لا تنفع، هذا الوجه لا ينفع. الوجه الثاني، أن العلامة الحلي، تعرفوا العلامة الحلي له كتاب عظيم جدا في الرجال اسمه خلاصة الأقوال، قسمه لقسمين، القسم الأول في الثقات والقسم الثاني في الضعفاء، وذكر في نهاية الكتاب فوائد سماها الفوائد، فائدة الأولى الفائدة الثانية الفائدة الثالثة وهكذا. في الفائدة الثامنة من الخلاصة صحح العلامة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج، وصحح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور، مع أن في كلا الطريقين أحمد بن محمد بن يحيى. مع ذلك سؤال، قال طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج صحيح، وطريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور صحيح، بتروح بتقرأ الطريق شو بتلاقي فيه؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا يعني أن العلامة يرى وثاقة هذا الرجل. أورد عليه المحقق الخوئي بأن العلام الحلي يبني على أصالة العدالة. تعرف شو يعني أصالة العدالة؟ هذا الأصل كان موجود عند القدماء وكانوا يعملون به، يقولون الأصل في الراوي الذي لم يظهر منه فسق العدالة. طبعا هي الأصالة نحن نعمل فيها، نحن نعمل فيها على المستوى السلوكي. يعني انت بتشوف واحد بدك تصلي خلفه، اذا لم يظهر منه فسق ومظاهره تدل على العدالة يكفي هذا المقدار لتصلي خلفه، ما بحاجة الا ان تعرف تفاصيل. هذا نعمل به. إنسان يريد يأتي يشهد عندك على قضية، يكفي أنه لم يظهر منه فسق مع تمظهره بمظاهر الإيمان، بيروح بيصلي بيصوم ملتحي الرجل وما ظهر لك فسق، يكفي ذلك لثبوت أنه عادل، فماذا؟ تقبل شهادته أو تطلق أمامه. والعدالة مو عصمة. لذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي. القدامى كانوا يجرون هذا الأصل حتى في الرواة، إذا لم نقرأ عن أحوالهم ما يدل على الفسق نحكم بعدالتهم، وبالتالي هم فقهاء. حتى لو لم تتعايش، حسن الظاهر بمعنى المعايشة الإجمالية، مو تفوت لبيته ولازم نفوت لبيته ما في حدا عادل.
لا أقصد
يعني تعايش بمعنى مو التعايش التماسي. فيقول المحقق الخوي قدس سره إن العلامة صحح هذين الطريقين لأنه يبني على أصالة العدالة، فأحمد ابن محمد ابن يحيى لم يظهر له فسق، ما أحد جرحه، ما أحد قذفه، فيبني على عدالة، لذلك صح. ونحن نضيف إشكال آخر على ما أفاده المحقق الخوي، أن العلامة الحلي من المتأخرين، وشهادة المتأخرين لا تنفع في حق الرواة على مبنى من يقول بأنه يعتبر في قبول الشهادة الحس. نحن نبني حجية قول الرجال على أي شيء، إما من باب الشهادة إما من باب خبر الواحد، صحيح أو لا؟ قل يجب أن يكون الشهادة حسية، ولا يحتمل لمثل العلامة اللي هو موجود في القرن الثامن الهجري أن يكون مطلع حسيا على حال راوي في القرن الثالث الهجري. بعيد خمس قرون بينهما، شهادة حدسية، والشهادات الحدسية لا تنفع إلا على مبنى من يقول بأن ملاك حجية قول الرجال أهل الخبرة، الرجوع إلى أهل الخبرة. إذا أهل الخبرة لا فرق بين أن يكونوا من القدماء أو من المتأخر. أما على المبنى الصحيح من أن شهادات الرجالين إنما تقبل بشرط أن تكون حسية، طبعا حسية مو إلا أن يسمع أو يرى، ولو نقلت له عن من سمع ورأى، فهذا لا ينفع حتى لو صححه، لا ينفع هذا التصحيح. القرينة الثالثة، نكتفي بهذا المقدار لانتهاء الوقت، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.